بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: مسألة. قال الخطيب البغدادي، والمؤلفون في علم المصطلح دائما يعترفون من كتب الخطيب، ما يتكلم في المصطلح ويؤلف مؤلف إلا ويحتاج أن يقول قال الخطيب، قال الخطيب. كما أن المحدثين في هذا العصر والعلماء والدعاء والخطباء يحتاجون إلى الشيخ الألباني، ما يتكلم ويتكلم ويؤلف مؤلف إلا ويحتاج أن يقول صحح الشيخ الألباني أو ضعفه الشيخ الألباني. قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة. وقد قال أبو بكر بن نقطة كما ذكر ذلك الحافظ في النزهة، قال: ومن أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب البغدادي عيال على كتبه. فيقول أعلى عبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة. والتجريح كما ذكر أهل العلم ومنهم الحافظ هو وصف الراوي بما يقتضي تليين روايته أو ردها، وصف الراوي بما يقتضي تليين روايته أو ردها. وأما التعديل فهو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. فالمؤلف الآن سيذكر إشارات فقط إلى ألفاظ الجرح والتعديل، إشارات فقط. فهو يقول: أعلى العبارات في التجريح عند الخطيب البغدادي أن يقال في الراوي حجة أو ثقة، نعم، وأدناها أن يقال كذاب. هذا عند الخطيب البغدادي ومن وافقه من أهل العلم. وأما العراقي والذهبي رحمه الله تعالى، الذهبي سبق ثم جاء بعده العراقي، فيجعلون أعلى الألفاظ عندهم ما قيل فيه ثقة ثقة، أو ثقة ثبت، أو ثقة حافظ، يعني ما حصل فيها تكرار، ما حصل فيها تكرار عند العراقي والذهبي هي في المرتبة الأولى، ثم ما قيل فيه حجة أو ثقة المرتبة الثانية. ثم جاء الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وأتى مرتبة ثالثة تتقدم هذه المراتب، مرتبة ثالثة تتقدم هذه المراتب ذكرها في النزهة، وهي أن يوصف الراوي بأنه أوثق الناس. طيب، لأن يقال فلان أوثق الناس، فلان أثبت الناس. فجاء السيوطي رحمه الله تعالى وقال هذه كما قال الحافظ أو إليه المنتهى في الحفظ، قال: ويزاد معها أو يذكر معها لا أحد أثبت منه، ومن مثل فلان، وفلان لا يسأل عنه. هذه في المرتبة الأولى عند الحافظ بن حجر في النزهة، وافقه السيوطي في شرح التدريب، في شرح التقريب في كتابه التدريب. إذن المرتبة الأولى عند الحافظ في النزهة إيش؟ أوثق الناس، أثبت الناس، إليه المنتهى في الحفظ، إليه المنتهى في التثبت، من مثل فلان، فلان لا يسأل عنه. ثم المرتبة الثانية ما حصل فيها التكرار، ثقة ثبت، ثقة حجة، ثقة فقيه. ثم المرتبة الثالثة إيش؟ ثقة أو حجة كما ذكر المؤلف. ثم جاء في تقريب التهذيب الحافظ بن حجر وزاد مرتبة رابعة، جعلها في المقدمة، ثم هذه الثلاث جعلها بعدها، فقال مرتبة الصحابة. التقريب جعل المرتبة الأولى أن يقال في الرجل صحابي، هذه أعلى مرتبة في التعديل، أعلى مرتبة في التعديل.
هي أعلى هذه الذي ذكرها ابن حجر بعد الصحابة، أعلى من الإمام،
أعلى من الإمام، الإمام ستكون في هذه المرتبة التي ذكرها الخطيب البغدادي، حجة، إمام، ثقة، ثبت، كلها في مرتبة واحدة. طيب، قال: وأدناها أن يقال كذاب. كذلك الحافظ بن حجر أتى مرتبة قبل كذاب، فقال إليه المنتهى في الكذب، أكذب الناس. إذن ما وصفت بأفعل تفضيع عند الحافظ بن حجر فهي أول مراتب، ثم بعدها ما قيل فيه كذاب. طيب، قال: قلت: وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها. يعني ابن كثير رحمه الله تعالى هنا اختصر مباشرة، قرب لنا المسافة، ما ذكر المراتب كلها وإنما اختصر، يقول بين الكذاب وبين، يعني بين أعلى مرتبة في التعديل وبين أشد مرتبة في التجريح مراتب كثيرة تكلم عليها أهل العلم، ومنهم الحافظ بن حجر في التقريب، وذكر أحمد شاكر ذكرها في الحاشية كلام التقريب، وهناك أيضا من تكلم عليها، وشيخنا المقبل رحمه الله تعالى يقول: أحسن كتاب في هذا الباب في ألفاظ الجرح والتعديل هو كتاب الرفع والتكميل لعبد الحي اللكنوي، قال: لكن يحذر من بعض تعصباته فإنه حنفي، سواء تعصباته هو أو تعصبات المحقق وهو عبد الفتاح أبو غدة، وإلا كتابه كان شيخنا يقول هو أحسن كتاب في هذا الباب. وهناك الرفع والتكميل لعبد الحي اللكنوي، وهناك أيضا كتاب ألف في هذا الباب أشاد به الحلبي في هنا في هذا المكان، طيب، وهو كتاب أبي الحسن المصري، وكتاب أبي الحسن المصري هو شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل، خرج منه مجلد واحد ذلك الزمان، والله أعلم هل خرج أو مات الآن. طيب، لكن هذا الكتاب لما ظهر فتنة أبي الحسن ذكر بعض الذين كتبوا عنه أنه سرقه، أن هذا الكتاب كتبه له بعض طلابه ثم ظلمهم، أخذ الكتاب وكتب تأليف أبي يعني مصطفى بن إسماعيل السليماني المصري مدري إيش، والصحيح أنه كتبه بعض طلابه ومنهم بعض أهل عدن من كان عنده، فهو رتب بعض الألفاظ وهكذا حتى أثنى عليه الحلبي والطيور على أشكالها تقع. قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها، وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها، يعني ألفاظ الجرح والتعديل المعروفة المشهورة عند الجمهور سهلة، يعني مثلا عند الجمهور ثقة ما معنى ثقة كذا، ما معنى عدل كذا، ما معنى إمام كذا، ألفاظ عامة اصطلاحات عامة عند الجمهور. لكن في ألفاظ الجرح والتعديل هناك ألفاظ خاصة يستعملها بعض الأئمة ويكون المراد عندهم على خلاف ظاهرها، فهذه مهمة أن الإنسان يعرفها، هذه مهمة أن الإنسان يعرفها، لأنك ربما تقف عليها في بعض تراجم الرواة فتظن أنه المعروف عندك وعند الجمهور، تظنه تعديل والإمام يريده تجريح والعكس، فلهذا الاصطلاحات الخاصة مهمة في الجرح والتعديل. قال: من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكت عنه أو فيه نظر، أو كذلك منكر الحديث، أو كذلك إذا قال فيه يعني فيه نظر أو منكر الحديث، فإنه يكون في أدنى المنازل وأردائها عنده، يعني البخاري إذا أراد أن يطعن في الشخص أشد الطعن يقول سكت عنه فيه نظر. أنت إذا لم تقف على هذا الاصطلاح من الإمام البخاري ربما يتبادر إلى ذهنك أن هذا الراوي يصلح سكتوا عنه، يعني ما تكلموا فيه لا جرح ولا تعديل، لكن عند النظر في كلام البخاري وأنه لا يطلقها إلا على من كان شديد الضعف وشديد التجريح، لكن البخاري كان لطيف العبارة، قال: ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. فإذا قال في الراوي سكتوا عنه فيه نظر منكر الحديث فمعناه أنه لا يصلح في الشواهد ولا المتابعات، معناه أن الضعف فيه شديد كما يقول بعضهم كذاب أو متروك وهكذا. هناك ألفاظ أيضا أخرى لبعض الأئمة مثل قال الإمام أحمد يقول في الرجل إذا قال في الرجل كذا وكذا، ما حال هذا الرجل يا أبا عبد الله قال كذا وكذا، أيش يريد الإمام أحمد كذا وكذا؟ معناه فيه ضعف، كذا وكذا يعني فيه ضعف. نعم. وجاء عن الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى أنه يقول في بعض الرواة أعور بين العميان، أعور ما حال فلان قال أعور بين العميان، قالوا معناه أنه يصلح في الشواهد المتابعات عند الدارقطني. طيب، والمهم اصطلاحات كثيرة مذكورة بعضها في لسان الميزان في أول لسان الميزان. قال: وإذا قال ابن معين ضعيف فهو يريد إيش؟ ليس بثقة، ضعيف شديد كما تقدم لنا في دروس الماضي أن ابن معين إذا قال ضعيف فاعلم أن الضعف عنده شديد، ليس ضعيف على ما هو مستعارف عند الأئمة. طيب، وإذا قال الشافعي حديثه ليس بشيء، حديثه ليس بشيء فهو في أشد مراتب التجريح عند الشافعي، في أشد مراتب التجريح عند الشافعي. ثم هناك اصطلاحات اختلف أهل العلم في المراد منها، هل المراد منها التجريح أو المراد منها التعديل، مثلا بعضهم يقول شيخ فلان شيخ فلان صويلح وهكذا، فلان على يدي عدل، هذه اختلفوا فيها، لهذا معرفة الاصطلاحات الخاصة مهمة. وبعضهم يقول فلان مثل ثياب نيسابور، ما حال فلان قال مثل ثياب نيسابور، إيش معنى مثل ثياب نيسابور؟ يعني اختلف أهل العلم في تفسيرها إيش يريد، بعضهم قال معناه أنه ضعيف، ثياب نيسابور هذه صناعتها رديئة ما هي طيبة ثياب نيسابور وهكذا. طيب، قال: وقال ابن معين إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة، إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة، ابن معين إذا أراد أن يوثق شخص ما يقول فلان ثقة، إيش يقول؟ ليس به بأس. أنت إذا لم تعرف اصطلاح ابن معين تقول يعني نص نص ليس، وهو يقول معناها ثقة، أنا إذا قلت ليس به بأس هكذا اصطلاح خاص يصطلح لنفسه اصطلاح خاص، ما هو فقط هو غيره من الأئمة كما سمعت. فمعرفة الاصطلاحات الخاصة في الجرح والتعديل مهمة. قال ابن أبي حاتم: إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، لكن قوله لا بأس به يختلف عن ليس به بأس، المعين الشغول ليس به بأس، أما هذه لا بأس به، ما معنى يكتب حديثه وينظر فيه؟ معنى أنه ينظر إن وجد في الحديث علة وإلا فإنه حسن، هكذا قال شيخنا رحمه الله في السير الحديث، من قيل في هذه الأوصاف صدوق محله الصدق لا بأس به ينظر إن وجدت علة في السند أو في المتن وإلا في الحديث حسن، لأن هذا الراوي حسن الحديث. قال: وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. وما معنى هذا الكلام؟ معنى لأن أئمة الجرح والتعديل ثلاث طبقات: طبقة المتشددين، وطبقة المتوسطين في الجرح، وطبقة المتساهلين. فأحمد بن صالح رحمه الله يرى أنه لا يترك الرجل حتى يجتمع عليه المتشددون والمتوسطون. لماذا؟ قالوا لأن المتشددين في الجرح والتعديل يعني إذا أخذ مثلا جرحهم مطلقا في بعض الأحيان فقد يكون فيه إيش؟ تضعيف لبعض الرواه الذين قد وثقوا أو عدلوا أو ما شابه ذلك. لكن إذا أجمع المتشددون والمتوسطون معناها أن هذا الراوي خلاص انتهى، معناها أن هذا الراوي انتهى. لكن إذا وجد تكذيب في الراوي، قال الشيخ رحمه الله إذا وجد تكذيب في الراوي ولم يجمع على تركه وقد وجد من كذبه فالتكذيب مقدم، قال كذاب وانتهينا، لأنه ربما لم يطلع عليه الآخرون الذين ما أجمعوا على ذلك. وليس هناك دليل على أنه لا بد من إجماع أئمة الجرح والتعديل إما على تضعيف ثقة راو أو على تعديله، ما في دليل على الإجماع. فإذا وجد من ضعف ينظر ماذا ضعفه، ماذا جرحه، فإن كان بجرح صحيح صواب بأدلة وبراهين قبل، وإن كان مخالفا للكتاب والسنة رد. ولا يشترط الإجماع في الجرح والتعديل، لا يشترط الإجماع. قال وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك: والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال، يعني معناه الذي يمارس هذا الفن. كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول ممارسة علم الحديث هذا من أنفع ما يكون طالب العلم، الممارسة العملية أفضل من الدراسة النظرية بمئات أو بعشرات المرات. قال وبقراء ترشد إلى ذلك والله الموفق. ولهذا تجد شيخنا رحمه الله تعالى كان إذا مر براو في سند وقال يا أخوان ما حال هذا الراوي، قالوا ما ندري، فيقول أتوني بالتهذيب، ما يرضى يأخذ التقريب، يقول أتوني بالتهذيب. التهذيب يذكر فيه ابن حجر رحمه الله تعالى ما قال أئمة الجرح والتعديل في الراوي، طيب لكن ما يرجح، أحيانا يرجح أحيانا ما يرجح، لكن التقريب يأتي بالخلاصة الثقة صدوق ضعيف. فالشيخ ما يعني ما يقتنع مثلا بترجيحات ابن حجر من أول أمر، يجتهد في نفسه، ينظر في التهذيب حتى يجتهد، ثم يقرأ يقرأ، قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، وأنت تسمع تقول ماذا سيخرج الشيخ وايش يقول بعد هذا الأقوال، وفي آخر المطاف يقول يا أخوان الظاهر أن هذا الراوي ما يصلح، أن أقوالهم هذه خلاصتها أنه ما يصلح، أو أنها يصلح في الشواهد، أو أنه يا أخوان يرتقي إلى الصحة. فهكذا الذين يمارسون كلام الأئمة يأخذ كلامهم ويسترشد به ثم يخرج بخلاصة. لكن الشيخ رحمه الله تعالى كان يقول من كان ما عنده أهلية لذلك واكتفى بما ذكره الحافظ في التقريب فلا بأس، أما يكون عنده قدرة فإن التقريب حصلت فيه أخطاء، وحصل الحافظ رحمه الله تعالى فيه اجتهادات في بعض الرواة في جمع كلام الأئمة. قال وبقراء ترشد إلى ذلك والله الموفق. قال ابن الصلاح وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا. سبحان الله، ابن الصلاح الذي عاش في كم، في أي قرن؟ القرن السادس، مع ذلك يقول إيش؟ ذهبت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ممن ينقل الحديث ما هم أصحاب الشوارع، ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد. فينبغي أن لا يكون الشيخ مشهورا بفسق ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا من ضبط سماعه ومن مشائخه من أهل الخبرة بهذا الشأن والله أعلم. ومعنى هذا أنهم في القرون المتأخرة يتساهلون في نقلة الحديث. لماذا؟ لأن الحديث قد دون في الكتب، فمثلا الحديث في صحيح البخاري ثم جاء بعضهم ينقله بالسند من الآن من هذا العصر، هل تحتاج تدقق في هؤلاء الرواح تصل إلى البخاري؟ ما تحتاج تدقق، سهل. في المتأخرين يحصل تساهل، لماذا؟ لأن الكتب الأحاديث قد دونت في الكتب ويحكم عليها بما تستحق في تلك الكتب، أما السلاسل إلى تلك الكتب والأسانيد من الأزمان المتأخرة فيحصل فيها التساهل، لأنه ليس الغرض منها إلا إيش؟ بقاء السلسلة، بقاء السلسلة، ولو كانت بأي إسناد يعني ليس في ذلك التحري الشديد كما في المتقدمين. طيب، ولهذا مثلا ربما يأتي حديث من طريق بعض المتأخرين يرويه مثلا وإذا به في نفس السند يقول عن كذا عن كذا عن البخاري، مثل هذا أنت ما تحتاج تنظر الرواة الذين تحت البخاري، خلاص تأخذهم من صحيح البخاري وترتاح، تأخذهم من صحيح البخاري وترتاح. لا لا، ليس المراد هذا، وإنما الأهلية التي تشترط في نقلة الحديث عند المتقدمين من تمام الضبط وتمام العدالة وعدم الغفلة وعدم الشذوذ وإلى آخره. ابن الصلاح نعم يرى هذا، لكنه الآن هو ما يتكلم عن هذا الموضوع، ما يتكلم عن هذا. هو نعم متعب، ولهذا في المتأخرين كما سمعت أنه لا يشدد فيه كما يشدد عند في رجال الأحاديث من المتقدمين. قال فينبغي ألا يكون الشيخ مشهورا بفسق، يعني معناه لو وجد عنده شيء من الفسق لكن ما هو مشهور به مشى، لأنه ليس الغرض أن الآن يأتينا بحديث ما قد سمعناه، لا الحديث قد قرأناه في البخاري في مسلم في الترمذي في مسند أحمد، لكن نجي تبغى السلسلة. كيف لا هو يقول ليس مشهورا بالفسق، عنده ربما بعض المخالفات لكن ما هو مشهور بين الناس أن فلان هذا يرتكب المحرمات يرتكب المخالفات يرتكب الشر وهكذا بفسق ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من شيخه من أهل الخبرة بهذا الشأن والله أعلم. انتهينا من جرح التعديل، وجرح التعديل هنا اختصره جدا، قد ألفت كتب في هذا مثل ضوابط الجرح والتعديل، ضوابط الجرح والتعديل واحد سعودي عبد العزيز بن عبد اللطيف دكتور من الدكاترة، ضوابط الجرح والتعديل مختصر هذا مختصر جيد، ثم إنه قد شرح أظنه قد شرحه بنفسه هو، لكن ما أقول عندنا لا أظنه قد شرح أو حقق له هو نفسه، ما أدري أي رأيك هذا يذكرون عنه أنه شرحها أو أنه. قال النوع الرابع والعشرون في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. قال يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام. قال شيخ الإسلام في المسودة كما نقل الشيخ الألباني في الحاشية لإجماع السلف على عملهم بخبر ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من أحداث الصحابة، فأهل العلم أجمعوا على قبول خبر هؤلاء الصحابة وهم صغار، إذن ما يشترط إيش؟ ما يشترط عند التحمل البلوغ، وإنما يعني يصح تحملهم ولو كانوا كفارا ولو والشهادة كذلك إذا كان يميز. قال وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي، ولهذا كانوا يأتون بعض الأطفال إلى مجالس التحديث ويقولون فلان يكتب له حضور، ما يكتب له أنه سمع لكن يكتب له حضور، فيقولون فلان هذا جلس سنوات يكتب له حضور سنتين ثلاث سنوات حتى بدأ يفهم ثم سمع الأحاديث نقلها. قال والعادة المضطردة لكن هذا لا يمنع أنه يحضر المجالس يتأدب بأداب أهل العلم يعرف حتى يتعود على المسجد يتعود على مجالس الذكر على مجالس العلم، أما حمل الحديث ونقله هذا شيء ثاني. قال والعادة المضطردة. ثم أيضا لا تنسى أن السلف رحمه الله تعالى كان أبناءهم ليسوا كأبنائنا، فإنه ربما ما يصل إلى سن التمييز إلا وقد حفظ القرآن، بدأ يميز وقد حفظ القرآن بعضهم. قال والعادة المضطردة في أهل هذا الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم. قال الشيخ ربما فعل النبي صلى الله عليه ذلك إما من المداعبة من باب المداعبة أو من أجل أن تصيب محمود البركة بركة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو ابن 5 سنين، رواه البخاري، البخاري ومسلم قد مر معنا قبل أيام. فجعلوه فرقا بين السماع والحضور، فقالوا من بلغ 5 فما فوق حضور سماع، ومن كان دون 5 فهو حضور. وفي رواية وهو ابن 4 سنين، قال الحافظ لم يجد هذا الرواية في شيء من الروايات بعد التتبع التام، لم يجد هذا الرواية هذا اللفظ. وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز، وهذا الذي هو سن التمييز هذا قول جمهوره الصحيح كما سيأتي، أنه متى يعني يكتب له سماع ويصح أيضا سماعه متى عند أن يبلغ التمييز. متى هذا سن التمييز؟ ليس له سن محدد، من الأطفال من يميز في 5 كمحمود بن الربيع، ومنهم من يميز في 7، ومنهم من يميز في 8، ومنهم من يميز في 10، ومنهم من هو دب ربما يجلس إلى 12 و13 ولا يميز شيء. طيب إذن فالسن التمييز لا يحدد بسن معين، وإنما يقال متى كان هذا الغلام صار مميزا فإنه يصح تحمله وسماعه. لا لكن أقول بعضهم هكذا، بعض الأطفال هكذا يبقى يكون عنده ضعف في عقله ما يفهم شيء، يعني يبقى إلى سن 15 ولا يفرق بين المرأة الجميلة والدميمة. قال وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار، وهذا قول الحافظ موسى بن هارون الحمال، هكذا قال المحقق، لعله يشير إليه لأنه قال ذكر هذا في الكفاية الخطيب موسى بن هارون الحمال، أن يفرق بين الدابة والحمار. قال الشيخ الألباني يعني أي دابة، ما يشترط أن تكون أنثى الحمار، لا أي دابة، يعني يفرق بين الحمار والبقرة، يعني الحمار والكلب، ولا هذا حمار هذا كلب هذا بقرة هذا كذا، هذا مين، هذا ما عليه دليل، هذا ما عليه دليل. ها إذا كان صغير ابن سنتين من كذا أنا أقول متى ما ميز، هو يقول متى ما فرق بين هذه الأشياء معناه أنهم ميز. وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة، وهذا فيه مبالغة، هذا فيه مبالغة، وقد سمع كثير من الأئمة كما ذكر ذلك أهل العلم، وهذا مذكور في النزهة، سمعوا قبل 20 وصاروا أئمة في سن 20 وهو إمام كالإمام مالك وغيره. وقال بعضهم بعض 10، ولا دليل على هذا ولا ذاك. وقال آخرون 30، وبعضهم قال حتى التحديث إذا وصل 80 يقف، هذا ليس صحيح، وإنما العبرة باليقظة والحفظ والضبط حتى ولو صل 100 ما دام عقله معه ويستطيع أن يحدث ولم يكن عنده شيء من الخلل فلا بأس. والمدار في ذلك كله على التمييز، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع، وهذا الذي ذكره الآن هنا ابن كثير هو الصواب، وهو ترجيح ابن الصلاح والنووي والسيوطي والسخاوي والألباني شيخنا مقبل أن الصواب سن التمييز وهو الذي عليه الجمهور. قال الشيخ أبو عمرو وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، وكان هذا إبراهيم سعيد الجوهري إمام، ذكر شيخنا رحمه الله تعالى وكان يذكر هذا دائما في دروسه، يقول كان يقول الجوهري هذا إن لم يكن عندي الحديث من 100 طريق فأنا أعتبر نفسي فيه يتيما، إن لم يكن الحديث عندي من 100 طريق من 100 طريق، أنه قال رأيت صبيا ابن 4 سنين، انظر إلى المبالغة، قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه كان إذا جاع يبكي. طيب وهذا فيه مبالغة، يعني قرأ القرآن وحفظ القرآن وعرف مسائل الرأي والقياس وما شابه ذلك 4 سنين وإذا أصابه الجوع يبكي. هذا القصة رواها الخطيب البغدادي في الكفاية وضعفها العراقي، غمزها الإمام العراقي، وهكذا السخاوي. لماذا؟ لأن في سندها أحمد بن كامل القاضي، وأحمد بن كامل القاضي هذا لينه الدارقطني بعبارة اختلف أهل العلم فيها، أما المعلمي رحمه الله تعالى فيدافع عن أحمد بن كامل القاضي هذا. طيب ويقول كلام الدارقطني لا يدل على تضعيفه، وأما الذهبي وهكذا العراقي والسخاوي جماعة من الأئمة فيرون أن كلام الدارقطني، وأنا نسيت الآن ما هي لفظة الدارقطني، لكن هناك لفظة للدارقطني في أحمد بن كامل، قالوا هذه تضعيف. ثم إن هذا المتن وهذا القصة فيها شيء من الغرابة، فيها شيء من الغرابة أن يكون من 4 سنين ثم يكون بهذه المرتبة. طيب قال وأنواع تحمل الحديث 8، وصيغة تحمل الحديث سنجعلها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. Thank you.